Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اتفاق السلام يواجه حزمة من المخاطر، على رأسها الضمان الإقليمي الدولي والمانحين واستمرار الانتهاكات وموقف النازحين بدارفور. حزب الأمة القومي يقول الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي، ويجدد تأكيد تجميد عضويته في المجلس المركزي لقحط. التضخم يرتفع إلى 166% وإضراب جزئي للعاملين في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر. وقفة احتجاجية لموظفي الخدمة المدنية الجدد بولاية وسط دارفور، وآخر للمكفوفين وذوي الإعاقة بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلن المجلس الأعلى للسلام عن وصول وفد الوساطة والمقدمة للسلام للخرطوم اليوم الثلاثاء، على أن يكتمل وصولهما يوم الخميس القادم. وأكد المجلس بكامل هيئته في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس استعدادات كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنزيل بنوده على أرض الواقع، لينعم مواطني المناطق المتأثرة بالحروب بما وفره الاتفاق من حلول ومعالجات تناولت مسببات الحرب وإزالة آثارها. ووصف المجلس اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى في جوبا بأنه تاريخي وخطوة في طريق تحقيق السلام الشامل العادل وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. وحدد المجلس في اجتماعه أمس أسس بدء تنفيذ اتفاق السلام واستقبال وفدي الوساطة والمقدمة. أعلن المجلس الأعلى للسلام بكامل هيئته أمس عن دعمه للبيان المشترك الصادر من اجتماع حمدوك والحلو في أديس أبابا. وأكد المجلس في بيان استعداد الحكومة الانتقالية لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا من أجل استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية والوصول لحلول في القضايا الخلافية في إعلان المبادئ وفقا للنهج المتفق عليه في البيان المشترك لحمدوك والحلو. وكان المجلس استمع خلال جلسته أمس لتنوير من رئيس الوزراء حول اجتماعه مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وثمن المجلس في هذا الخصوص المبادرة الشجاعة لرئيس الوزراء حمدوك لكسر جمود التفاوض الذي توقف طويلا مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو. أكد أحمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الأفريقية بجامعة كورنيل الأمريكية إن اتفاق سلام يواجه حزمة من المخاطر، أهمها عدم توفر الضمان الإقليمي والدولي وعدم وجود مانحين وممولين، إلى جانب عدم توقيع أطراف أساسية واستمرار الانتهاكات في دارفور وموقف النازحين واللاجئين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنه عدم وجود ضامنين ومانحين حقيقيين على المستوى الإقليمي والدولي يمثل إحدى التحديات الكبيرة، مشيرا إلى عدم استجابة الجهات الدولية التي تم الاتصال بها حتى الآن، وحذر من تجدد الحرب في حال تعثر تنفيذ الاتفاق لعدم وجود مانحين أو ممولين. وشكك أحمد حسين آدم في أن يؤدي اتفاق السلام لإصلاح المؤسسة العسكرية وضمان قوميتها في ظل وجود دوائر نافذة لم يسميها لا ترغب في ذلك. ورهن استدامة السلام بضمان إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تشكيلها لتشمل جميع مكونات الشعب السوداني، وقال إن السلام لا يمثل أولوية لدي جهات لم يسميها في الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية. وأعرب عن استغرابه لاستمرار الانتهاكات في دارفور حتى بعد سقوط النظام، موضحا أن هذا الأمر يفتح الباب واسعا أمام الأسئلة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا من درجبة زي ما تعلم ما عنده مرجعيات إقليمية ودولية، وبالتالي المنتوج بتاعه عشان لازم تكون عنده شبكة أمان بتاع الضمانات، حتى الآن مش موجودة. أنا شايف الأوروبيين مش موافقين، الأمريكان مشغولين بنفسهم، الأفارقة برضو مش موجودين بصورة قوية، وبالتالي ده بالمناسبة أكبر خطر بواجه هذا الاتفاق ما لم تكون في ضمانات إقليمية ودولية الاتفاق ده من النقطة. الشيء الثاني إعادة البناء والإعمار والتأهيل وما إلى ذلك ومرور عودة اللاجئين واللاجئين تحتاج لأموال ضخمة. من الذي يوفر الأموال؟ أنت عارف الظروف الاقتصادية الموجودة في السودان، من الذي سيوفر هذه الأموال خاصة في ظل الكورونا ما إلى ذلك؟
ومن جهة ثانية تساءل أحمد حسين آدم حول قدرة الأطراف الموقعة على تسويق الاتفاق وصد ضحايا الحرب والنازحين واللاجئين وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين ينبغي أن يستفيدوا من امتيازات السلام، وأشار إلى مصاعب يمكن أن تواجه الأطراف الموقعة في إقناع النازحين واللاجئين بملكية الاتفاق في ظل استمرار الانتهاكات ووجود الميليشيات، ودعا لتقديم رسائل إيجابية وتطمينية لضحايا الحرب وإحداث تغييرات حقيقية في المناخ العام في السودان سياسيا وأمنيا وإنسانيا حتى يقتنع النازحون بالسلام، كما دعا لتوسيع شبكة أمان الاتفاق وأطرافه والمستفيدين منه لضمان استمراريته وحتى لا يكون مدخلا لحرب جديدة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الموضوع الأساسي ملكية الاتفاق، إذا كان أطراف الآن الموقعة تقدر تمشي تقنع النازحين واللاجئين بهذا الاتفاق وتشعرهم بملكيته الأمور ممكن تمشي لقدام، لكن الموضوع الأساسي من المشاكل الأساسية في انتهاكات كثيرة ما زالت مستمرة، فكيف إنه الناس يقتنعوا إنه هذا اتفاق جايب لهم السلام والسلام؟ كيف الناس يقتنعوا إنه حقيقة كل مؤسسات الحكومة إذا كان أجهزة العسكرية أو إذا كان الميليشيات فتحت صفحة جديدة؟ سؤال أساسي. فأنت بتحتاج بصورة أساسية جدا تقدم رسائل، رسائل إيجابية، رسائل بتاع التطمين. المناخ العام على المستوى الأمني، المناخ العام على المستوى السياسي، هل تغير؟ السؤال الأساسي.
وحول الترتيبات الأمنية، امتدى أحمد حسين نصوص اتفاق سلام جوبا حول الترتيبات الأمنية والإصلاح المؤسسي والحكم الإقليمي والعدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب وغيرها، واعتبرها انتصارا رمزيا، ولكنه عاد للقول إنه المحق يتمثل في التنفيذ وتوفر الإرادة السياسية للأطراف الموقعة، ووجه انتقادات للنص الخاص بمسؤول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية داعيا للنص صراحة على تسليم المطلوبين باعتباره أمر مفتاحي لتطمين الضحايا وإرسال رسائل إيجابية بأن الأمور تغيرت في البلاد، وتساءل حول طريقة تنفيذ التعويضات وعودة النازحين في ظل احتلال مناطقهم من أطراف أخرى إلى جانب مستقبل الميليشيات ومستقبل المجموعات التي لم تنضم للسلام، وقال إن اتفاق جوبا يتميز عن أبوجا والدوحة إنه تم توقيعه بعد نجاح ثورة ديسمبر وتغيير اللاعبين في السودان وحدوث تغييرات جوهرية في الوضع الإقليمي والدولي، ودعا جميع القوى الحاجة للوقوف في جبهة واحدة من أجل السلام والحفاظ على وحدة الجبهة الثورية محذرا من العواقب الوخيمة لأي شرخ يحدث في جسم الجبهة الثورية على تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف أحمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مثلا في الاتفاق بتاع القضايا القومية أعتقد أشياء كثيرة جدا ممكن تكون جميلة على الورق على المستوى النصوص، إذا كان على مستوى الاعتراف بالتنوع أو إذا كان حتى على مستوى عدم انحياز الدولة مثلا لدين أو لعرق معين، إذا كان المسائل المرتبطة حتى بإصلاح الأجهزة الأمنية أو إذا كان إصلاح الأجهزة العسكرية، المسائل البرض المرتبطة مثلا بعدم الإفلات من العقوبة، المرتبطة بالمسألة العدالة الانتقالية، المرتبطة برضو بالمسألة التمييز الإيجابي، الحاجات المرتبطة برضو يعني بالنازحين واللاجئين، في أشياء كثيرة حتى الموضوع بتاع الحكم الإقليمي كون إنه يعود نظام الأقاليم وما إلى ذلك، دي كل أشياء ممكن تكون جديدة.
قال حزب الأمة القومي إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد رغم تفاقم الوضع والحالة المعيشية مما ينذر بعواقب وخيمة وشر مستطير. وأكد الحزب إنه تجميده لتضغيطه في المجلس المركزي لقحط ساري حتى معالجة أسبابه، وأوضح إنه ذلك لا يشمل الولايات أو الهيكل المركزي. ورحب الحزب في بيانه بما تم من خطوات لتحقيق السلام، ورأى أن تحقيق السلام واستدامته تتطلب مشاركة كل الأطراف وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب في المؤتمر القومي الجامع. كما رحب الحزب أيضا في هذا الخصوص بلقاء حمدوك والحلو مؤخرا في أديس أبابا، مع التأكيد على أن القضايا الكبرى يحسمها المؤتمر القومي الجامع. وأكد الحزب في بيانه على موقفه السابق بشأن تشكيل الحكومة بتجنب المحاصصة الحزبية، وأكد الحزب أيضا على موقفه السابق بشأن تعيين الولاة المدنيين دون توفير المتطلبات الأربعة المقدمة. وقال إنه سينتظر بعض الوقت لإعادة تقييم التجربة بطريقة عادلة. سجل معدل التضخم 166.83% لشهر أغسطس 2020 مقارنة بمعدل 143.78% لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدره 23.5%. وأرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا ارتفاع معدلات التضخم لضعف الإنتاج واستيراد معظم الاحتياجات مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى العجز في الموازنة بعد زيادة المرتبات بناء على مصادر غير حقيقية وتمويلها بالاستدامة من القطاع المصرفي بطباعة أوراق نقدية مما أدى لانخفاض قيمة العملة وزيادة الأسعار. وأداء حافظ لمعالجة قضية التضخم في إطار السياسة النقدية والمالية بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات والاستثمار في الصحة والتعليم وكذلك الاستثمار في الزراعة المروية وغيرها. وأضاف حافظ إسماعيل:
التضخم لأن السودان بيستورد أغلب احتياجاته، وبالتالي دي كل ما انخفض قيمة العملة السودانية كل ما زاد السلع السودان بيستورده، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحدة من الحاجات. نحن ما قاعدين ننتج أغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار وانخفض قيمة العملة السودانية، وده تضخمي. المسألة الثانية التضخمية هي العجز في الموازنة. الحكومة زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500-600%، وبدون ما تضمن أن عندها مصادر حقيقية لتمويلها، فبالتالي هتمول من العجز عن طريق البنوك.
من جانبه عزى الجهاز المركزي للإحصاء في بيان ارتفاع معدل التضخم للارتفاع الذي حدث في بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، هذا إلى جانب ارتفاع مجموعة النقل نسبة لارتفاع أسعار تذاكر الباصات السفرية بين الولايات. وقال الجهاز في بيانه إنه معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر أغسطس ارتفع إلى 151.20% مقابل 127.58% لشهر يوليو الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية إلى 178.67% مقابل 155.41% في يوليو الماضي. نظم موظفو الخدمة المدنية الجدد 2020 بولاية وسط دارفور أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة، وتقدموا بمذكرة تحمل جملة من المطالب. وتضمنت المذكرة التي سلمها المحتجون للوالي مطالب تتعلق بحقوقهم من خطابات التعيين ورواتب. وقال أعضاء في لجنة متابعة حقوق الموظفين 2020 خلال الوقفة إن الموظفين الجدد تم تعيينهم منذ أبريل ومايو الماضي، ومنذ تلك الفترة لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية، وكشفوا عن عقد عدة اجتماعات مع المدير العام لوزارة المالية والقوى العامة، وقال لهم إن المالية تسلمت إشعارات لمبلغ 10.4 مليون جنيه تابعة لمشروع الخريجين الجدد موظفي العام 2020، وبمرور الوقت عاد ونفى هذا الحديث. من جهته أعلن والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف التزامه بتنفيذ كافة المطالب التي حملتها المذكرة خلال 72 ساعة القادمة، وأضاف إن هناك خلل في لجنة الاختيار تسبب فيها النظام البائد وستتم معالجته في الفترة المقبلة. وأضاف أحد الموظفين أثناء تلاوته المذكرة:
علي بكل ما ذكر عبر الرقاعات وبالتصدر الإداري نطالب الوالي بالعادي كجهة تنفيذية، أولا إخراج وتسليم خطابات التعيين لمباشرة العمل، صرف الأجور منذ تاريخ التعيين كاملا، ثلاثة التدريب والتأهيل لمباشرة العمل لضمانة إنجاز وإنجاح العمل والمهام الإداري والتطور المهني، وذلك من خلال فترة زمنية أقصاها ألا تكون 72 ساعة.
وفي شرق السودان دخل العاملون في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر في إضراب جزئي عن العمل، مطالبين بترفيع الحجر الصحي إلى إدارة تتبع لوزير الصحة الاتحادي. وطالب العاملون بإقالة مستشارة وزارة الصحة الاتحادية وتحسين بيئة العمل بتوفير عربات ومكيفات، وهددوا بالدخول في إضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وفي العاصمة القومية قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس إنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالكورونا في معظم مستشفيات الولاية، وأعلنت عن خطة جديدة لتشغيل مراكز العزل بالولاية على أن يتم تجفيف معظم المراكز الأولية وعدد من المراكز الثانوية في أعقاب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأكد مدير الإدارة العامة للمستشفيات دكتور عماد مأمون إن إدارته ناقشت كافة المشاكل والعقبات التي تواجه العمل بمراكز العزل، ومن ثم الاتفاق على كيفية تشغيلها. ودعا مديرو مراكز العزل إلى تضافر الجهود لتذليل العقبات وإنجاح العمل ومنع انتشار وباء كورونا بالولاية. أغلق المكفوفون وذوي الإعاقة أمس الاثنين شارع الجامعة مع تواصل اعتصامهم لليوم الثاني أمام مقر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وطالب المكفوفون خلال الاعتصام بإصدار قرار عاجل بحل جميع لجان المكفوفين وذوي الإعاقة التي قالوا إنها تبع للنظام البائد، ووقف تسييس كيانات المعاقين وضمان تمثيلهم في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وأكدوا استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم. وأعلنت الشرطة تغيير مسار العربات إلى طرق أخرى بسبب إغلاق شارع الجامعة بواسطة اعتصام المكفوفين. وأضاف أحد المشاركين في الاعتصام:
نحن في اليوم الثاني لاعتصام المكفوفين، ده اليوم الثاني بشارع الجامعة، وشارع الجامعة الآن مغلق تماما من قبل المعاقين. تالي الاعتصام المكفوفين بالسودان، حل المكاتب التنفيذية.
لا تزال المساعدات العربية تتوالى للخرطوم يوميا لضحايا الفيضانات والسيول التي أدت لوفاة أكثر من 100 شخص وتدمير 30 ألف منزل على الأقل وتشريد أكثر من نصف مليون شخص في البلاد. ووصلت أمس بمطار الخرطوم طائرة مساعدات مصرية محملة ب 14.5 طنا من المساعدات الغذائية والأمصال، فيما وصلت طائرتان من سلطنة عمان تحملان مواد غازية مختلفة. وأعلن سفير سلطنة عمان لدي السودان علي سلمان الدرمكي عن وصول طائرتين أخريين غدا ضمن جسر جوي تسيره الهيئة العمانية للأعمال الغيرية من مسقط إلى الخرطوم لتصل مجمل المعونات القادمة 150 طنا. وشهد مطار الخرطوم يوم الأحد وصول الطائرة الثانية الكويتية للمساعدات، وهي تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية، فيما وصلت لمطار الخرطوم أيضا أول طائرة مساعدات من مملكة البحرين، وهي تحمل مساعدات طبية وأدوية حالات الطوارئ والمستلزمات الطبية من تحاليل وجراحية لحوجة المستشفيات. أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قرار بإيقاف وإزالة مصنع شركة أعمال التعدين الدولية من منطقة صواردة بالولاية الشمالية. وجاء قرار الإغلاق بعد المفاوضات التي أجرتها اللجنة السداسية مع الوزارة. وقالت اللجنة السداسية لحماية البيئة في بيان إنها توصلت خلال المفاوضات التي أجرتها مع الوزارة إلى تفكيك وإزالة المصنع التابع لشركة أعمال التعدين الدولية في صواردة، إضافة إلى ترحيل سوق التعدين بالمنطقة. وأشارت اللجنة إلى أن عملية التفكيك ستتم على 3 مراحل: أولها إيجاد موقع بديل يراعى فيها السلامة البيئية، ويليها ترحيل مخلفات التعدين من الموقع، ومن ثم تفكيك وترحيل المصنع إلى الموقع الجديد. يقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بيان السودان أمام الجمعية العامة التي ستبدأ أعمالها وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا، وذلك نسبة للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه حمدوك سيدلي ببيان السودان أمام النقاش العام للدورة يوم 26 الجاري، ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس الوزراء للأمم المتحدة وزراء الخارجية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير المالية. أعلن ولاية كسل أمس عن ظهور حالات للإصابة بشلل الأطفال في 9 من محليات الولاية من أصل 11 محلية، منها حالات موجبة وأخرى اشتباه. وأعلنت الحكومة عن تنظيم حملات لتطعيم الأطفال المستهدفين في القريب العاجل في كل مواقع الولاية حتى تتم السيطرة على المرض. وأشار أمين عام حكومة ولاية كسلة أرباب محمد الفضل إلى انتشار المرض بالولاية وضرورة الوقاية منه لخطورته بالتطعيم القبلي. أعادت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر القبض على عدد من المتهمين، أبرزهم أمين عام الحكومة السابق ومدير مركز المعلومات السابق وآخرين في البلاغ يتعلق بمخالفات إجراءات مالية ومحاسبية. فيما تشهد مدينة بورسودان غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس جلسات محاكمة رئيس المؤتمر الوطني ووالي البحر الأحمر السابق علي حامد وعدد من الدستوريين والموظفين بقاعة جنايات محكمة بورسودان في قضية الرفع المساحي لخط مياه رياب وبورسودان المحدد بتكلفة 1,350,000 جنيه. الخبر الأخير في النشرة: شكلت لجان المقاومة بمحلية اللايد بولاية شمال دارفور تنسيقية عليا للجان بالمحلية تنفيذا لأهداف ثورة ديسمبر وإرساء لمعاني وقيم الحرية والسلام والعدالة وتقديم الخدمات لمواطني المحلية. وتضم التنسيقية العليا التي جرى تشكيلها مناطق فتاحة واللايد وحسكنيدة. وقال ممثل لجان المقاومة بمنطقة فتاحة عبد الماجد محمد آدم إنه تشكيل التنسيقية العليا جاء إنفازا لنتائج اجتماع وفد لجان المقاومة المحلية مؤخرا مع والي شمال دارفور بالفاشر، والذي تم خلاله التأمين على قيام تنسيقيات للجان المقاومة على مستوى المحليات لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين. ومن جانبه أكد ممثل لجان المقاومة بمنطقة حسكنيدة إمام الدين الدوم إسماعيل إنه مهام واختصاصات اللجان جاءت بناء على ما تضمنته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بجانب ما تضمنه منشور ديوان الحكم الاتحاد الخاص بتنظيم عمل لجان المقاومة. من جهته أوضح ممثل لجان مدينة العيد مصطفى الجلابي أن التنسيقية العليا تضم مكاتب للسكرتارية والتأهيل والتدريب والمال والإعلام والحكم المحلي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11,650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. اتفاق سلام يواجه بحزمة من المخاطر على رأسها الضمان الإقليمي والدولي والمانحين واستمرار الانتهاكات وموقف النازحين بدارفور. حزب الأمة القومي يقول الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي، ويجدد تأكيد تجميد عضويته في المجلس المركزي للقحط. التضخم يرتفع إلى 166% وإضراب جزئي للعاملين في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر. وقفة احتجاجية لموظفي الخدمة المدنية الجدد بولاية وسط دارفور، وآخر للمكفوفون وذوي الإعاقة بولاية الخرطوم. المساعدات العربية لا تزال تتوالى على الخرطوم يوميا لضحايا الفيضانات والسيول، ووصول طائرتين من عمان ومصر. وزارة الطاقة والتعدين تصدر قرارا بإيقاف وإزالة مصنع شركة إعمال التعدين الدولية من منطقة صواردة بالولاية الشمالية. رئيس الوزراء حمدوك يقدم بيان السودان أمام الجمعية العامة التي ستبدأ أعمالها وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا. ولاية كسلا تعلن عن ظهور حالات للإصابة بشلل الأطفال في 9 من محليات الولاية من أصل 11 محلية، منها حالات موجبة وأخرى اشتباه. نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر تعيد القبض على عدد من المتهمين، أبرزهم أمين عام الحكومة السابق ومدير مركز المعلومات السابق وآخرين في بلاغ يتعلق بمخالفات وإجراءات مالية ومحاسبية. لجان المقاومة بمحلية العيد بولاية شمال دارفور تشكل تنسيقية عليا للجان بالمحلية تنفيذا لأهداف ثورة ديسمبر وتقديم الخدمات لمواطني المحلية. مدينة بورسودان تشهد بقاعة محكمة الجنايات محاكمة رئيس المؤتمر الوطني ووالي البحر الأحمر وعدد من الدستوريين في قضية تتعلق بخط مياه أرياب بورسودان. ربنا يرفع الوباء والبلاء عن أهلنا في السودان، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.